تشارك من باريس روجي خوري. يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية وسيطرة الفرحة الكبيرة على الصحف العربية بعد وصول المنتخب المصري لنهائي البطولة وفاز على نظيره الكاميروني 3-1 بضربات الترجيح مساء أمس بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي تم اللجوء إلى ضربات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب المصري الذي سجل له أحمد سيد الملقب بزيزو ومحمد عبد المنعم ومحمد لاشين فيما سجل للكاميرون فانسان أبو بكر وأضاع هارون موكودي وجيمس ليكي وكلينتون نينجي الركلات. وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية حيث سيواجه المنتخب السنغالي الأحد المقبل فيما سيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث غدا السبت. في الصحف المصرية عنونت صحيفة الأهرام بأداء رجولي مصر في نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح. عنوان آخر محمد صلاح وماني وجها لوجه مصر تضرب موعدا مع السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا. وأضافت بعد تأهل لنهائي أمم إفريقيا وزير الرياضة يقول لاعب مصر عازمون على التتويج باللقب الثامن وإسعاد الجماهير. وأشارت أيضا صحيفة الأهرام المنتخب يبدأ استعداداته للمباراة المقبلة في كأس الأمم وكيروش يقول لا توجد كلمة خوف في قاموس الفراعنة وعلينا النظر للمستقبل. أما صحيفة المصري اليوم فعنونت الفراعنة في نهائي الكان والرئيس مهنئا اللاعبين المصري قادر على صنع المستحيل كما قال. وأضاف المنتخب يعزف أحلى الألحان ويتأهل لنهائي الكان أفراح ومكافآت في المنتخب بعد تخطي الكاميرون وعبد المنعم رجل المباراة. فيما قالت صحيفة اليوم السابع منتخب مصر يهزم الكاميرون بضربات الترجيح ويصعد لنهائي أمم إفريقيا. بدورها عنونت صحيفة الشروق التونسية مصر تقصي الكاميرون وتمر إلى نهائي الكان. جريدة هسبريس المغربية قالت ركلات الترجيح تقود فراعنة مصر إلى النهائي على حساب الكاميرون. أما جريدة الأخبار الجزائرية فقالت محمد أبو جبل يؤهل الفراعنة إلى نهائي الكان. نعود ونتحدث بالتفصيل عن هذه المباراة والمباريات الأخرى في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء هذا اليوم. إلى المغرب حيث تتواصل صباح هذا اليوم جهود فرق الإنقاذ لانتشال طفل عالق في بئر في شمال المغرب في سباق مع الوقت وقد بلغت مرحلة حساسة نظرا لمخاطر انجراف التربة وفق مصدر من السلطات المحلية. أعمال حفر نفق موازن للبئر بلغت عمق 28 مترا ويسعى المنقذون للنفاذ من هذا النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر جافة عمقها 32 مترا. مصادر محلية أوضحت أن هذه المرحلة حساسة بالنظر لمخاطر انجراف التربة وأضافت أن التحضيرات جارية لحفر منفذ أفقي بين النفق والبئر للوصول أخيرا إلى الطفل. وكان الطفل ريان البالغ 5 سنوات سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في بئر جافة بعمق 32 مترا لكن قطرها الضيق يصعب النزول إليه في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب. تمكنت فرق الإغاثة من إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية. ووضعت طائرة مروحية طبية رهن الإشارة في مكان الحادث لتنقله إلى أقرب مستشفى في حال خروجه. عملية إنقاذ التي بدأت الأربعاء واجهت صعوبات بسبب طبيعة التربة في موقع الحادث حيث تختلط أجزاء صخرية بأخرى رملية وقد عزز الطاقم من المهندسين الطوبوغرافيين فرق الإغاثة للمساعدة على إتمام العملية. جدت ريان وهي في 70 من عمرها أوضحت أن ريان محبوب جدا في القرية وأفتقده كثيرا، مرت 3 ليال الآن على غيابه. كما قالت، فرق الإنقاذ لم تتمكن من النزول مباشرة إلى البئر التي سقط فيها الطفل نظرا لضيق قطرها الذي لا يتجاوز كما قلنا 45 سنتيمترا، وفق ما أوضح مسؤول عن العملية. وأثار الحادث اهتماما واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي وترقبا كبيرا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم أنقذ ريان قائمة المواضيع الأكثر تداولا في المغرب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية وفي العالم. نبقى في المغرب، فقد نشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معلومات إضافية تتعلق بالبروتوكول الصحي للرحلات الدولية، وذكرت أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة معززة أي الجرعة الثالثة والذين تعافوا مؤخرا من كورونا لا يمكن تلقيهم إياها إلا بعد 4 أسابيع من تاريخ الإصابة. وبالتالي توضح الوزارة أنه يمكن لهؤلاء الأشخاص السفر خارج الوطن ببطاقة التلقيح القديمة مصحوبة بشهادة طبية للتعافي أو نتيجة PCR سلبية، بالإضافة إلى التحليل السريع أو نتيجة PCR التي توثق الإصابة الأخيرة. الوزارة المغربية شددت على أن الجرعة المعززة إجبارية بعد مرور أكثر من 4 أشهر من تلقي الجرعة الثانية أو الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، مشيرة إلى أنه لا يتم تطبيق أي شرط على الأطفال أقل من 6 سنوات. أما فيما يخص الأطفال من 6 سنوات إلى أقل من 18 عاما، فيبقى الشرط الوحيد هو تقديم اختبار PCR سلبي في أقل من 48 ساعة. أما بالنسبة للشروط التي حددتها الحكومة المغربية للسماح بالدخول إلى المملكة، فقد شددت على إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، مع إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسواح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم إلى المغرب. انتخبت تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة الممتدة من هذا العام وحتى عام 2024، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا لاختيار 15 عضوا في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قالت في بلاغ أن انتخاب تونس لعضوية هذا الجهاز الإفريقي الهام يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما في القارة الإفريقية. وأبرزت أن تونس أثبتت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية. وأضافت أن القرار 25-32 الذي بادر به رئيس الجمهورية وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتصدي لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها في جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما في ذلك على أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت الوزارة أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية ومساعيها الحثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمات عززا مكانتها وأشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع القارة الإفريقية. ويعتبر مجلس السلم والأمن الاتحاد الإفريقي الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال التوقي من النزاعات وإدارتها وحلها، حيث يمثل نظاما للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في إفريقيا. يطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها، ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن. نبقى في تونس للحديث عن آخر أخبار كورونا. فقد قالت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة في تونس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد إلى 26,000 وفاة و496 وأكثر من 930,000 إصابة بهذا الفيروس. الوزارة لفتت في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي في تونس إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 93.37% بعد إنجاز 15,000 تحليل. وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 1,319 حالة، 222 حالة منها تقيم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، و52 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص دائما، بحسب وزارة الصحة التونسية. إلى شأن الجزائر الآن، حيث قرر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا ابتداء من هذا اليوم، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. جاء فيه أنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا على مستوى قطاع التربية الوطنية، وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار هذا الفيروس. وبالنظر إلى الوضع الوبائي، فإن هذه التدابير تتمثل أولا بتمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتبارا من هذا اليوم الرابع من شهر فبراير، رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم الأحد السادس من الحالي مع احترام البروتوكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية، والإسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية. تحرص الحكومة على تذكير بأن حالات الإصابات المسجلة خلال هذه الموجة الرابعة قد بلغت أعلى المستويات منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا، وتدعو الحكومة المواطنين إلى مواصلة دعم الجهود لمكافحة هذا الوباء من خلال الاستمرار في الامتثال للتدابير الوقائية، لا سيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الوقائي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي. كما تجدد الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية. وفي نفس الإطار، قررت الحكومة القيام بكل الصرامة المطلوبة بتنفيذ تدابير غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي سيسجل فيها أي انتهاك للتدابير الصحية المقررة في هذا المجال، ولا سيما إلزامية ارتداء القناع الواقي الإجباري وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة. هذا ما جاء في التدابير الذي أعلن عنها الوزير الأول الجزائري. من جهتها، أفادت وزارة الصحة الجزائرية أنه سجل 951 إصابة جديدة بالفيروس في الجزائر و14 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وتم إحصاء 40 مريضا بالعناية المركزة. وتوصي وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي، وتشدد أن الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الوقائية عوامل مهمة حتى القضاء نهائيا على هذا الوباء. إلى لبنان، حيث أشار نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد إلى أن الوضع الاقتصادي منهار في لبنان، وهناك تخبط في موضوع السعر صرف الدولار الذي ينعكس بطريقة صعبة على كل القطاعات، لافتا إلى أن تسعير السلع يجري وفق لائحة أسعار المواردين التي تأتي، وهذه المعادلة هي التي تتحكم بأسعار السوق. وقال في حديث إذاعي: السلطة الرقابية هي التي تقوم بقمع المخالفات، ويجب تعزيز المنافسة من أجل تخفيض الأسعار، والنقابة تمثل السوبر ماركات الكبيرة التي تعلن الأسعار والعروض. 95% من بضاعتنا تأتي إلينا بالعملة اللبنانية. وأضاف: أسعارنا تحددها لوائح الموردين، وهامش الأرباح يعتمد على الأكلاف التشغيلية، كما لا نستطيع التصرف بأموال البطاقات المصرفية التي تدفع لنا، قال نقيب أصحاب السوبر ماركات في لبنان. وللتذكير، فقد سجل سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية صباح اليوم 21,600 ليرة للبيع و 21,650 ليرة لبنانية للشراء. وصباح اليوم قام وزير الاقتصاد بجولة على المتاجر والسوبر ماركت، وذلك بمؤازرة أمن الدولة، وتم توجيه إنذارات للمخالفين. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب على أنه سيتم إيقاف عدد من القنصليات والسفارات في الخارج نتيجة سياسة إعادة هيكلة نفقات وزارة الخارجية. أضاف في حديث تلفزيوني أن تكلفة الانتخابات النيابية في الخارج مرتفعة، وكنا قد طلبنا من دول المساعدة في تأمين مراكز الاقتراع كي يتم تخفيض هذه التكاليف، كما قال. يستقبل تشي جين بينغ قبل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي هذا اليوم بحفاوة، يستقبل صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء دبلوماسي نادر في ظل تفشي وباء كورونا. لم يغادر الرئيس الصيني بلاده منذ كانون الثاني جانفي عام 2020، حين بدأت الصين تحصي أولى الوفيات جراء الوباء وفرضت الحجر الصحي على مدينة ووهان، حيث اكتشف فيروس كورونا لأول مرة هناك. يعود آخر لقاء عقده تشي مع زعيم أجنبي إلى حوالي سنتين عند قدوم رئيس باكستان إلى الصين. غير أن الرئيس الصيني شارك منذ ذلك الحين في عدة لقاءات دولية عبر الانترنت، كما استقبل الأسبوع الماضي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بمناسبة الألعاب الأولمبية التي تبدأ عند الساعة 12 بتوقيت غرينويتش. يستعد تشي لاستقبال عدد من القادة، وفي طلعاتهم بوتين الذي يتركز حوله الاهتمام الدولي حاليا في ظل المخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا. يتهم الغرب الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا مع نشر حوالي 100,000 عسكري روسي منذ أسابيع على حدود هذا البلد المقرب من الغرب. تنفي روسيا ذلك مؤكدة أنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تعتزم واشنطن إرسال تعزيزات من 3,000 عسكري إلى أوروبا الشرقية. وأخيرا في هذه النشرة، سيشاهد العالم باهتمام مشاركة 91 لجنة أولمبية وطنية في الموكب العابر للملعب الوطني في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية إذانا بانطلاقها. هذه الألعاب هي الألعاب الأولمبية الشتوية 24. ينطلق حفل الافتتاح عند الساعة 1 من بعد الظهر بتوقيت فرنسا، 8 مساء بالتوقيت المحلي للصين. الحفل سيقام على الملعب الوطني المعروف بعش الطائر. استضاف هذا الملعب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين عام 2008. مدة حفل الافتتاح ستكون حوالي 100 دقيقة، وسيشارك في العرض 3,000 شخص، 95% منهم من المراهقين. مزيد من الأخبار عن هذا الحدث في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وليريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.